بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يخبر تعالى أنه بعث في كل قرن وطائفة من الأمم رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة ما زينه الشيطان لهم وأوقعهم فيه من عبادة ما سواه. فمنهم من هدى الله ووحده تعالى بالعبادة وأطاع رسله، ومنهم من حقت عليه الضلالة فأشرك مع الله غيره بعبادته ولم يقبل هدى الله الذي جاءت به الرسل، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا التوحيد الذي خلقوا له ودعوا إليه هو توحيد الإلهية، توحيد القصد والطلب. وأما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الأفعال فهو توحيد العلم والاعتقاد، وأكثر الأمم قد أقروا به لله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. وقول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الآية. قال الشارح: يخبر تعالى أنه بعث في كل قرن وطائفة من الأمم رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة ما زينه الشيطان لهم وأوقعهم فيه من عبادة ما سواه. ثم قال: فمنهم من هدى الله ووحده تعالى بالعبادة وأطاع رسله، ومنهم من حقت عليه الضلالة فأشرك مع الله غيره بعبادته ولم يقبل هدى الله الذي جاءت به الرسل. هذه الجملة هي التي وقفنا عندها في الليلة الماضية. الله سبحانه وتعالى هدى جميع العباد بالهداية العامة، هداية الإرشاد والبيان وهداية الدلالة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ولم يؤاخذ العباد على غفلة قبل البيان. لذلك قال: فمنهم من هدى الله ووحده تعالى بالعبادة وأطاع رسله، لأن الرسل جميعا دعوا العباد إلى عبادة الله وحده لا شريك له. هؤلاء هم الذين اجتمعت فيهم الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، انتبه، الذين أطاعوا واهتدوا ووحدوا الله تعالى بالعبادة وأطاعوا الرسل، اجتمعت فيهم الإرادة الشرعية الدينية التي تستلزم الأمر ومحبة الله تعالى، والإرادة الكونية الأزلية. أراد الله كونا وعلم وكتب إن هؤلاء سيستجيبون، والأمر ليس بأنف مفروغ منه. ثم أمرهم فأطاعوا بتوفيق الله تعالى. اجتمعت فيهم الهدايتان: هداية الدلالة والإرشاد والبيان، وهي التي تقوم بها الحجة على العباد، وهداية التوفيق والإلهام التي لا يستطيع العبد أن يعمل شيئا إلا بها. هذه هداية خاصة. لما حصلت لهم الهدايتان اجتمعت فيهم الإرادة الشرعية، امتثلوا أمر الله واستوجبوا محبة الله تعالى، فحصل لهم أنهم عملوا بمقتضى علمه تعالى السابق وكتابه. هؤلاء هم الموحدون وهم المطيعون، هم الذين تجتمع فيهم الإرادة الكونية الأزلية والإرادة الشرعية الدينية. فكثيرا ما يمثل أهل العلم من باب التقريب بأبي بكر، وفي الطرف الثاني بأبي جهل. علم الله أزلا أنه يبعث محمدا صلى الله عليه وسلم، فرسول الله هو رسول الله عنده قبل أن يخلق الله آدم، هو رسول الله في علم الله، ومكتوب أنه رسول الله، ومعلوم عند الله ومكتوب من يبادرون بالإيمان والطاعة كأبي بكر، ذلك معلوم ومكتوب، ثم أطاعوا ذلك. وليس الأمر بأنف، ليس الأمر كما يزعم من يزعم أن العباد هم الذين يخلقون أفعال أنفسهم الاختيارية، لا، العباد مخلوقون وأعمالهم مخلوقة. الطرف الثاني، ومنهم من حقت عليه الضلالة فأشرك مع الله غيره بعبادته ولم يقبل هدى الله الذي جاءت به الرسل بعد أن قامت عليهم الحجة بالبيان والدلالة والإرشاد، فعرفوا السبيلين لم يهتدوا. هؤلاء انفردت فيهم الإرادة الكونية الأزلية، أي لأن الله علم أزلا وكتب عنده. هؤلاء مهما بلغتهم الرسالة ودعوا إلى عبادة الله لن يهتدوا ولن يؤمنوا، سبق ذلك في علم الله. لم يعملوا بالإرادة الشرعية، بل انفردت فيهم الإرادة الكونية الأزلية. يمثلون لهذا الطرف بأبي جهل مثلا، فأبلغوا منه أبو طالب الذي بين بأنه عرف الحق ولم يتبعه. أبو طالب عرف في النبي صلى الله عليه وسلم الأخلاق الحميدة التي طبع عليها في صبا، لأن الله خلقه لهذا الأمر العظيم ورباه تربية خاصة فأحسن تربيته، لذلك كان يتجنب مجالس شباب قريش، كانت له ميزة خاصة في سباء مما جعل قريشا يكرمونه فيحبونه ويثقون فيه قبل أن يقول ما قال، لذلك أحبه أبو طالب. ولما بعث أبو طالب لم يبتعد عنه، بل آزره وأيده ودافع عنه، مع العلم إنه لم يؤمن، يحبه محبة شخصية قرابية فيستميت دونه مع عدم الإيمان. عرف الحق تماما لقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام قربا خاصا، مع ذلك لم يهتدي، لأنه سبق في علم الله بأنه لن يؤمن ويبقى على دين عبد المطلب. وقد حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هداية ما لم يحرص على هداية غيره كما يعلم طلاب العلم. ولكن الله لم يرد ذلك. فأبو طالب إنما جعلته هو المثال لا أبو جهل. أبو طالب اعترف بأنه عرف الحق فقال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا لذاك مبينا. بين الذي منعه من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم الملامة، لولا الملامة ملامة قومه لئلا يقول له غير دين عبد المطلب واتبع دينا جديدا، لولا الملامة أو حذار مسبة يسبونه، رجل له شعبيته بين قومه يخاف على سمعته أن تنال. هذه المعاني هي التي حالت بينه وبين الإيمان. الله جعل لكل شيء سببا. وترون هل قامت عليه الحجة؟ نعم، خير الثياب حجة لم تقم على غيره، مع ذلك لم يؤمن. انفردت فيه الإرادة الكونية، هذا محل الشاهد، لم تطبق فيه الإرادة الشرعية لأنه لم يؤمن ولم يتبع. وهل تنفرد الإرادة الشرعية؟ هذا محل سؤالكم، هل تنفرد الإرادة الشرعية؟ انفراد الإرادة الشرعية فيه غموض. قالوا تنفرد في إيمان الكافر وطاعة العاصي، لأن إيمان الكافر محبوب عند الله لو آمن، وطاعة العاصي محبوبة عند الله لو أطاع، يعني بالتقدير، هكذا مثل أهل العلم. ثم قال كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول، يخاطب الله نبيه وخليله الخليل الثاني، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بهذا التوحيد أرسلت الرسل جميعا، وانقسمت الناس إلى القسمين المذكورين. قال الشارح: وهذا التوحيد الذي خلقوا له ودعوا إليه هو توحيد الإلهية. هذا التوحيد له ألقاب، من ألقابه توحيد الإلهية، نسبة إلى الإله، إلى إله. وتوحيد القصد والطلب، لأن الله يجب أن يكون الله هو مقصودك وهو مطلوبك الذي تطلبه وتقصده، ولا تقصد إلى غيره ولا تطلب غيره، ويسمى توحيد العبادة. توحيد العبادة، توحيد الإلهية، توحيد القصد والطلب. وأما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الأفعال يسمى توحيد العلم والاعتقاد. تجمع النوعين، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الله تعالى في أفعاله، تجمع كل هذا وتطلق عليه توحيد العلم والاعتقاد. يجب على العباد أن يعلموا ويعرفوا ربهم بأسمائه وصفاته، ويعتقدوا ذلك اعتقادا جازما لا يخالطه شك في إثبات ربوبيته وإثبات أسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة، وتوحيد أفعاله. الله وحده هو الفعال، هو الخالق، لا تذهب
مذهب الجبرية ليس هذا هو المقام. توحيد الأفعال معناه الله وحده تعالى هو الخالق الرازق المانع المعطي، وليس في هذا سلب إرادة العباد وقدرتهم بأنهم لا يفعلون، لا يفعلون، ولكنهم مخلوقون وأفعالهم مخلوقة لله. هذا التوحيد يسمى توحيد العلم والاعتقاد. لا يمكن أن يعرف العبد ربه إلا بأسمائه وصفاته. سئل ابن المبارك بما نعرف ربنا؟ هذا سؤال عظيم، انتبه للجواب. نعرفه بأنه فوق سماواته، مستو على عرشه، بائن من خلقه. من لم يعرف الله تعالى بعلوه ومباينته من خلقه لم يعرف ربه. الذي يعتقد بأنه معنا بذاته في الأرض وفي داخل السماوات مع الملائكة مختلط بخلقه، سواء كان في العالم السفلي أو في العالم العلوي، لم يعرف ربه ولم ينزهه. فالله سبحانه وتعالى منزه من أن يختلط ويمتزج بمخلوقاته، وهو أمر غير معقول، لأن الله لما خلق الخلق تصور أنت هل خلق الخلق في ذاته؟ مستحيل. وهل خلق الخلق ثم دخل في خلقه؟ مستحيل. ما هي القسمة الثالثة الباقية الصحيحة؟ خلق الخلق خارجا عن ذاته فهو بائن من خلقه. هذا هو الإيمان، هذه معرفة الله. هكذا قال الشارح: وأكثر الأمم قد أقروا به لله تعالى. توحيد الربوبية أو توحيد العلم والاعتقاد أكثر الأمم تقر بذلك، بل كل إنسان ولو كان غير مؤمن بما جاءت به الرسل يعلم بفطرته وبالأدلة الكونية المشاهدة يؤمن بتوحيد الربوبية. لذلك توحيد الربوبية يدرس ليستدل به على توحيد العبادة، لتلزم الذين يشركون بالله، تلزمهم بتوحيدهم في ربوبيته.
وأما توحيد الإلهية فأكثرهم قد جحدوه، كما قال تعالى عن قوم هود لما قال لهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، وقال مشركو قريش أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وهذه الآية وهي قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه الآية تبين معنى الآية قبلها وكذلك الآيات بعدها، وأن المراد بالعبادة التي خلقوا لها هي العبادة الخالصة التي لم يلبسها شرك بعبادة شيء سوى الله كائنا ما كان. فلا تصح الأعمال إلا بالبراءة من عبادة كل ما يعبد من دون الله. والله تعالى خلق الثقلين ليعبدوه، فمنهم من فعل ومنهم من أشرك وكفر، كما قال تعالى في هذه الآية فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، يبين أن حكمة الرب في خلقه للجن والإنس لا تقتضي أن كلا يفعل ما خلق له، وأرسلت الرسل لأجله. ولهذه الحكمة أهلك الله من لم يعبده وحده ولم يقبل ما جاءت به رسله، وشرع قتالهم لنبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه، فمنهم من أطاع وهم الأقلون ومنهم من عصى وهم الأكثرون.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما توحيد الإلهية الذي سبق أن عرفنا ألقابه فأكثرهم قد يحدوه، أكثر الناس قد جحدوه من عهد نوح إلى يومنا هذا، كما قال تعالى عن قوم هود لما قال لهم: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. هذا هو محل الاستغراب عندهم، لا يستغربون عبادة الله، لا يستغربون ربوبيته، حتى في العبادة مع الإشراك يجيزون. لكن ما هو الشيء الصعب؟ إفراد الله تعالى بالعبادة، لأن ذلك يؤدي إلى ترك معبوداتهم التي ألفوا عبادتها وورثوا عبادتها من آبائهم. ترك المألوف من أصعب الأمور، ترك المألوف والعادات كسلوم أهل البادية أصعب شيء، أن يترك الإنسان ما ورثه من آبائه وأجداده. لذلك تجد هذا الجواب هو جواب قريش، وقال مشرك قريش: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. يؤمنون بالإله الحق وبالآلهة معه، محل الاستشكال عندهم: كيف تترك هذه الآلهة الصغار التي على وجه الأرض ويفرد الله تعالى وحده بالعبادة؟ الصواب ما هو عندهم؟ أن يعبد الله وتعبد معه هذه الآلهة بعبادة الله، كأنهم أطاعوا الرسل، وبعبادة آلهتهم أبقوا على عاداتهم وسلومهم وتقاليدهم، يرون أن هذا هو الصواب. أما ترك ما وجدوا عليه آباءهم، وترك ذلك هو أصعب شيء. وإلى يومنا هذا الإنسان يستصعب أن يترك ما وجد عليه آباءه وأهل بلده ومشايخه، وينتقل إلى فكر جديد وعقيدة جديدة ومفهوم جديد. يأتي طالب علم فاهم لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، يذهب إلى آسيا وإفريقيا ويدعو الناس إلى توحيد الله تعالى، يستنكرون. يعني مشايخنا الذين قبلك أيها الطالب الصغير كانوا على ضلالة، نترك ما كان عليه آباؤنا ومشايخنا ونتبعك أنت وحدك؟ نفس الأسلوب، فهو المتبع إلى يوم الناس هذا. لذلك من الصعب نقل الناس من عاداتهم وتقاليدهم ومألوفاتهم إلى شيء جديد عليهم. لذلك يسمون هذا الدين دينا جديدا. عجبا، أنتم ومشايخكم متى وجدتم حتى صار هذا الدين جديد؟ الدين القديم العتيق أصبح جديدا في نظر كثير من الناس. أمر نسبي جديد بالنسبة لمألوفاتهم، هذا هو سر المسألة في موقف المشركين الأولين من أنبيائهم ذلك الموقف، وهو السر نفسه اليوم في معارضة هذه الدعوة الحقة قبل أن تعرف الناس حقيقة هذه الدعوة. ولكن تحدثا بنعمة الله، إذا عرفت الناس حقيقة هذا التوحيد وهذه العقيدة واعتنقوها لن يرجعوا عنها أبدا، هذا ثابت قديما وحديثا إلى يومنا هذا. قال الشارح: وهذه الآية يعني ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، تبين معنى الآية التي قبلها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني هذه الآية قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تفسر وتبين معنى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كأن هناك أجمل وهنا فصل وبين معنى العبادة. كذلك الآيات التي بعدها بمعنى إن هذه الآية تفسر لا إله إلا الله، هي معنى لا إله إلا الله كما تقدم، وأن المراد بالعبادة العبادة المطلوبة التي خلقوا لها هي العبادة الخالصة التي لم يلبسها إيه لم يخلطها شرك في بعبادة شيء سوى الله تعالى كائنا من كان. العبادة المطلوبة من العباد ليست العبادة المخلوطة الممزوجة بالشرك، العبادة الخالصة لا تقبل إلا العبادة الخالصة. أما العبادة التي فيها الشرك لا تقبل، أي لو عبدوا الله وعبدوا معه غيره ما قبلت، وليست هذه العبادة المطلوبة من العباد. العبادة المطلوبة من الجن والإنس العبادة الخالصة مخلصين له الدين كائنا من كان ذلك المعبود. أي إن العبادة لا يستحقها الصالحون كما لا يستحقها الطالحون، لا فرق بين من عبد إبليس ومن عبد الملائكة والأنبياء والصالحين على حد سواء تماما، يعني لا تستساغ العبادة لكونها للصالحين، لا لا فرق. المخلوقات كلها لا تستحق العبادة، العبادة لله وحده، ولذلك قال كائنا من كان. قال الشارح: فلا تصح الأعمال إلا بالبراءة من عبادة كل ما يعبد من دون الله، لا بد من البراءة، وبدون البراءة بالخلط والخبط والمجاملة مرة مع هذا ومرة مع ذاك، لا براءة تامة. إلا بالبراءة من عبادة كل ما يعبد من دون الله، والله تعالى خلق الثقلين الجن والإنس ليعبدوه وحده، فمنهم من فعل ذلك هم الذين الإرادة، ومنهم من أشرك وكفر كما قال تعالى في هذه الآية، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. لله حكمة في ذلك، في جعل الناس هكذا، ولو شاء لهدى الناس جميعا لهداهم جميعا، ولكن ما شاء الله ذلك، ولله حكمة في هذا التقسيم. وليس بلازم أن يدرك العباد حكم الرب سبحانه وتعالى في خلقه في تشريعه في أحكامه، لا، هذا شيء غير مستطاع. إن أدركت شيئا من حكم الرب سبحانه وتعالى في خلقه وتشريعه تزداد إيمانا على إيمان بإدراكك الحكمة. لأن عرفنا الحكمة في خلق في خلق الجن والإنس، ما الحكمة؟ ليعبدوه، ليعرفوه، ليكونوا عبيدا له، وليستفيدوا من هذه العبودية القرب منه سبحانه وتعالى ورضاه. هذه الحكمة، نزداد إيمانا على إيمان. وليس بلازم أن ندرك الحكمة في كل شيء، في جعل الرب سبحانه وتعالى الناس كفارا ومسلمين، أولياءه وأولياء الشيطان، له حكمة. جعل بعض الناس سلب عنهم التوفيق أو أمسك عنهم التوفيق حتى لا يؤمن فيبقى كافرا، فيوفق من شاء من عباده إلى الإيمان والطاعة، فيشرع الجهاد لهم ليقاتلوا الذين لم يؤمنوا فينالوا أجر الشهادة. أولياء الله ينالون أجر الشهادة بقتالهم الكفار الذين انفردت فيهم الإرادة الكونية. هذا بعض الحكم التي يذكرها بعض أهل العلم عند هذا المقام الخطير الذي ينبغي السير فيه بتحفظ شديد، لأن هنا يكمن سر القدر، فسر القدر لا يكشف. القدر سر الله فلا نكشفه، هكذا يقول علي رضي الله عنه وغيره. القدر سر الله، لله أسرار في قضائه وقدره، وله أسرار في أسمائه وصفاته. من سر الأسماء والصفات عدم إدراكنا حقائق الأسماء والصفات وحقيقة ذاته، ولا يمكن محاولة إدراك حقيقة ذات الرب سبحانه وتعالى وحقائق الأسماء والصفات. ذلك سر في باب القضاء والقدر. لا ينبغي أن تسأل لما فعل، لما خلق، لما فوت بين العباد، لما جعل زيدا غنيا وعمرا فقيرا، ووفق زيدا ولم يوفق عمرا. ليس لك أن تسأل هذه الأسئلة، أسئلة خطيرة مزلة الأقدام، انتبه. هذا سر القدر. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الإذن هنا الإذن الشرعي لا الإذن الكوني. لو كان الإذن هنا إذنا كونيا لما وجدت كافرا على وجه الأرض. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أي أرسل الرسل وأمر الناس بطاعتهم، ويحب منهم أن يطيعوا رسله، بهذا أرسل. لكن هل كلهم أطاعوه؟ لا، من اجتمعت فيهم الإرادة الكونية والشرعية أطاعوا الرسل، ومن لا فلا. يبين أن حكمة الرب سبحانه وتعالى في خلقه للجن والإنس لا تقتضي أن كلا يفعل ما خلق له وأرسلت الرسل لأجله، لا يقتضي ذلك أبدا، ولكن يقتضي البيان أنهم لا يؤخذون على غرة، ولكن يبين لهم هداهم النجدين الجميع، فعرفوا الحق كما تقدم في قصة أبي طالب. أما كونهم كلهم يطيعوه لا. ولهذه الحكمة أهلك الله من لم يعبده وحده، ولم يقبل ما جاءت به رسله، وشرع قتالهم لنبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه. واستفاد من ذلك القتال مرتبة الشهادة العظيمة، هم أحياء عند ربهم. لو لم يخلق الله الكفر والكافرين، من أين لأولياء الله تعالى مرتبة الشهادة؟ لا توجد. سبحان العليم الحكيم. وشرع قتالهم لنبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه، فمنهم من أطاع وهم الأقلون، ومنهم من عصى وهم الأكثرون. هذه سنة الله في خلقه. فالرب سبحانه وتعالى لا يسأل عن كل ذلك. ملك يتصرف في مملكته كما يشاء، ليس لأحد أن يعقب عليه ويسأل لماذا فعلت، لماذا تركت.
وهذا التوحيد هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، كما قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليهم السلام: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وهذا هو الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه وأمر الرسل أن يقيموه، كما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. فأمره أن يعبده وحده وأن يدعو الأمة إلى ذلك. والقرآن كله في هذا التوحيد وبيانه وجزائه والرد على من جحده، كما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وفي حديث معاذ، وفي حديث معاذ الذي رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قال: قلت يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال: سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. وذكر الحج، ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فدل على أن الإسلام هو التوحيد، والفرائض من حقوقه.
بعد أن شرح الشيخ الآيات التي تدل على توحيد الربوبية والآيات التي تدل على توحيد العبادة، قال: وهذا التوحيد، توحيد العبادة، هو دين الإسلام، دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. بدون هذا التوحيد، أي التوحيد في صفة المقابلة عندكم؟ العبادة الخالصة. دون هذه العبادة الخالصة لا يقبل الله من أحد دينا سواه، لا يقبل دينا غير دين الإسلام، ولا يقبل من المنتسبين إلى الإسلام التوحيد الخليط والعقيدة التي فيها الخلط والخبط، وإنما يقبل التوحيد الخالص. هذا هو الدين، وهذا هو الدين الذي يجب على دعاة الحق أن يبينوا للناس اليوم. مفهوم هذا الدين لم ينتشر بين عوام المسلمين. عوام المسلمين يكتفون من الانتساب إلى الدين انتسابا دون أن يفهموه، دون أن يفهموا معنى لا إله إلا الله، ودون أن يفهموا معنى هذا الدين الخالص، وذلك غير مقبول. من علم من طلاب العلم هذا المفهوم من عوام المسلمين ويعيش بينهم ساكتا على ما هم عليه فهو غاش لهم، فغير ناصح، مسؤول أمام الله، لأن دعاة الحق والعلماء يسألون عند الله كما يسأل الأنبياء لأنهم ورثة الأنبياء. ومن عرف هذا الحق وهذا الدين فلم يبين للناس، جاملهم ليعيش بينهم محترما، هذا غش. لذلك يجب أن يجاهد الإنسان نفسه أولا وقبل كل شيء حتى يصبر على ما يناله في سبيل الدعوة إلى هذا الدين الخالص. وهذا التوحيد هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، كما قال يوسف عليه السلام: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، إن الحكم إلا لله. إن هنا نافية بمعنى ما النافية، أي ليس الحكم إلا لله، الله وحده هو الحكم، وهو الحكم الذي حكم بهذا الدين الخالص، الذي حكم بين العباد حتى في معاشهم، فأنزل لهم أحكاما، أنزل الحدود وشرع التشريع. إن الحكم إلا لله، ليس لأحد أن يصدر الأحكام والتشريع إلا الله، ولم يأذن لأحد إلا لرسوله عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، وجعل طاعته طاعة مطلقة، ليس لأحد أن يصدر الأحكام فيحلل فيحرم إلا رب العالمين. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحرمه فهو ما حرمه الله، وما أحله كذلك، لأن طاعته من طاعة الله. لذلك قال الرب سبحانه وتعالى في شأنه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. انظروا إلى هذا السر، سر إعادة الفعل، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فرق بين أن يقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وبين أن يقال أطيعوا الله ورسوله. لذلك لم يعد الفعل مع طاعة أولاة الأمر، قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لا يمكن أن يقال أطيعوا أولي الأمر، لأن أولي الأمر ليست لهم طاعة مطلقة، مقيدة بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله، أي يطاعون ما أطاعوا الله ورسوله. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر، أحل شيئا غير موجود في كتاب الله تعالى، أو حرم شيئا غير موجود في كتاب الله تعالى، يجب أن يطاع امتثالا لأمر الله. والأمثلة كثيرة منها: رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر كما يعلم طلاب العلم، والمسلمون على هذا التحريم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي حرم الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، ولم يرد ذلك في القرآن، إنما الذي ورد في القرآن الجمع بين الأختين. الحكمان على حد سواء اليوم عند المسلمين. لذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام طاعته من طاعة الله. أما بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام كون الإنسان العادي الذي لا ينزل عليه الوحي يأتي بعد قرون يحلل فيحرم خروج على الدين الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحداث ملة أخرى، وإن سموه إسلاما أو الفكر الإسلامي، لا يوجد عندنا الفكر الإسلامي، عندنا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، كل ذلك خروج على الإسلام بأساليب مختلفة. قال الشارح رحمه الله تعالى: وهذا هو الدين الذي بعث الله به رسله كلهم وأنزل به كتبه. الرسل كلهم جاءوا بدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، إلا أن كلمة الإسلام أصبحت أخيرا على من بالغلبة على ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان هي تشمل كل ما جاءت به الرسل كل ذلك إسلام، ولكن عند الإطلاق تنصرف هذه العبارة إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها رسالة مهيمنة. وأمر الرسل أن يقيموه، أن يقيموا هذا الدين، يظهروه، أن يظهروا هذا الدين ويدعوا إليه، كما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا أول رسول إلى أهل الأرض بعد أن ظهر الشرك، والذي أوحينا إليك يا محمد عليه الصلاة والسلام، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. ما هو حقيقة هذا الدين؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أظهروا هذا الدين كما أظهره الله سبحانه وتعالى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ليقيموا هذا الدين ولا يتفرقوا فيه. التفرق في الدين مذموم، قد يؤدي إلى الكفر. التفرق في الدين أي في أصول الدين، أما الاختلاف، اختلاف الفقهاء وأهل العلم في المسائل الفقهية الفرعية التي هي مطرح الاجتهاد، التي تقبل الاجتهاد والتي تحتملها النصوص، ليس من التفرق في الدين كما يعلم ذلك أهل العلم. اختلاف المذاهب الأربعة، أصحاب المذاهب الأربعة وأتباعهم في بعض المسائل الفقهية الفرعية كرفع اليدين في الصلاة وعدم الرفع، ووضع اليدين على الصدر وعدم فعل ذلك، والأمثلة كثيرة لديكم. هذا الاختلاف مذموم، لكن لا يعد من الاختلاف في الدين، مذموم لأنه يؤدي إلى فساد. عدد شيخ الإسلام في رسالة خاصة الفساد الذي يؤدي إليه الاختلاف في هذه المسائل الفرعية، فساد ملموس. تجد الإنسان يحب أهل مذهبه فيقدمهم على غيرهم ولو كانوا مؤخرين عند الله، يكون ولاؤه لمن وافقه على مذهبه ويعادي من خالفه في مذهبه، فإذا رأى من يسدل يديه في صلاته انشرحت نفسه واطمئن إليه لأنه على مذهبه، وإذا رأى من يضع يديه هكذا اطمأن إليه الثاني الذي تعرفونه، وهكذا تجد الناس محبة بعضهم لبعض وولاء بعضهم لبعض وتقدير بعضهم بعضا وتقديم بعضهم على بعض في كل شيء بسبب هذه الاختلافات. هذا سماه شيخ الإسلام فساد، وفعلا فساد، وأي فساد خصوصا لدى العوام العامي الذي لا يعلم إلا مذهبا واحدا. لو ذهبت إليهم وخالفتهم في صلاتك نظروا إليك نظرة غريبة، وإن كنت أنت على الحق وعلى السنة. لذلك عندما نقول اختلاف المسلمين من الأئمة الأربعة ومن بعدهم في هذه المسائل الفقهية الفرعية لا يدخل في عموم قوله تعالى ولا تفرقوا فيه، لا يعد من التفرق في الدين، لأن السياق هنا التفرق في أصول الدين، ولكن ليس معنى ذلك أنه ممدوح ومحبوب، لا، مذموم. التفرق مطلقا مذموم. لذلك من من الله عليه فاطلع على مذاهب أهل العلم وآراء أهل العلم وأدلتهم عليه أن ينصف، عليه أن لا يجمد على مألوفه على مذهبه القديم الذي ألفه. رأيت رجلا في صلاة العصر قدمت الجنازة والمسلمون يصلون على الجنازة فهو جالس، وبعد الصلاة قلت له يا هذا هل ترضى أن لا يصلي عليك أحد يوم وفاتك، أما تحرص تصلي على المسلمين ليصلوا عليك؟ قال لا، نحن ما نصلي بعد صلاة العصر على الجنازة. نحن من هم تعرفهم؟ ها؟ نحن لا نصلي على الجنازة بعد صلاة العصر. من أنتم نحن؟ يا سبحان الله، هذا من الفساد. ويرى الناس كلهم على ضلالة مخطئون إلا هو الجالس. لو درس السنة وعرف معنى النهي، ماذا يعني النهي عن الصلاة في الوقتين؟ أي صلاة هي المنهي عنها؟ لما وقف هذا الموقف من الفساد الذين ألفوا هذا التفرق لا يلتفتون إلى السنة، لا يبحثون، ولو جاءتهم السنة على خلاف ما ألفوا فردوا السنة. إنسان ينتسب إلى العلم فيسدل يديه، فقلت له أيها الشيخ أما تعمل بالسنة وهذه السنة موجودة في موطأ الإمام مالك، وتعمل بآراء الرجال وأنت تعلم السنة أيها الشيخ؟ قال الرجال أقوى من الحديث، بهذه العبارة، الرجال أقوى من الحديث، لأن الحديث عرضة للنسخ. انظروا إلى هذا التزيين، تزيين الشيطان يزين للناس مثل هذه الشبه. له أتباع، له طلاب يلقنهم بهذه الأفكار فيبعدهم عن السنة بهذه الطريقة. لذلك الرسالة التي أشرت إليها، آسف أني لا أستحضر اسمها الآن، ينبغي أن تبحثوا عنها فتدرسوها، رسالة عظيمة جدا لشيخ الإسلام، يبين الفساد الذي يترتب على اختلاف الناس في هذه المسائل الفرعية. هذا يسمى استطراد، والاستطراد ذكر الشيء بالمناسبة الذي دعانا إلى هذا الاستطراد، وتفسير قوله تعالى ولا تتفرقوا فيه. وعلى الرغم بأن ذلك فساد، لكن لا يدخل في عموم هذه الآية، لأن السياق هنا هو التفرق في أصول الدين، الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والمرسلون جميعا. وقال الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه ما أدعو. أدعو الناس إلى ما أمرت به، أمر بعبادة الله وحده، العبادة الخالصة، وأمر أن يدعو الناس إلى ذلك. دعا الناس إلى ذلك في جو جاهلي صعب جدا، وصدع بالحق وصارهم فأوذي، ومن آمن معه إيذاء كما تعلمون. كذلك لذلك من كان على نهجه عليه الصلاة والسلام من طلاب العلم الذين ينتشرون الآن في العالم الإسلامي وغير الإسلامي للدعوة، يجب أن يكون موقفهم هذا الموقف، أن يكون الإنسان صريحا في دعوته. الصراحة شيء والوقاحة شيء آخر. لا ندعو إلى أن يكون الإنسان وقح، لا، صريح لكن لا يقول إلا الحق، لا يسب ولا يشتم ولا يسيء، هذه وقاحة، لكن دعوته تكون صريحة، بيان معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله بالحق، بصرف النظر هل تقبل دعوته أم لا، وهل يسلم من الأذى أم لا. هذه هي الصراحة التي يتمتع بها دعاة الحق. وكونه يكون وقحا يبدأ دعوته بالسب والشتم والتضليل قبل البيان وقبل الإرشاد، لا، هذا خطأ. أكثر الدعوات الكثيرة اليوم سبب فشلها وهذا الموقف. يجب أن يبدأ الداعية بالتبليغ، بعرض دعوته عرضا حسنا كما يعرض بضاعته. عرض، حسن العرض في الدعوة له تأثير دون أن تسب. المشرك الذي يطوف بالضريح، الحاكم الذي يصدر الأحكام بغير ما أنزل الله، إن بدأت بالسب والشتم والتضليل أو عرف منك المنافسة إنك تريد أن تنزله لتقعد أنت على الكرسي، أو عرف أنك سرا تحفر تحت كرسيه لتطيح، هل يقبل الدعوة؟ لا. لكن لو جئت إلي بهدوء أريد أن نتعاون في بيان الحق، في إصلاح الأحكام، إصلاح العقيدة، إصلاح الأخلاق، أدرسوا تاريخ وسيرة محمد بن عبد الوهاب عندما رجع هذا الإمام المجدد طالب تخرج من هذه الجامعة، الجامعة الأم، مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. تعلمون ذلك أن ابن عبد الوهاب تخرج من هذه الجامعة، من هذا المسجد، جاء حاجا وعكف هناك على طلب العلم، مشايخه معروفين في المدينة كمحمد حياة السندي والشيخ سيف، تعلم هنا أكثر علمه من هنا من المدينة. ثم لما رجع وجد أمراء يحكمون بسلومهم وعوائدهم وتقاليدهم، هل سبهم وهيج الشباب ضدهم؟ لا، أرض أرضا متواضعة، أريد أن تتعاونوا معي لإصلاح الدين، إصلاح الأحكام، إصلاح العقيدة، عرض في أول عرض قبلت دعوته، وإن لم تنجه لأمر أراده الله، لأن الله كان يسوقه لمن هيأه لذلك. قبلت الدعوة في أول الأمر، ولكن أخيرا تشاور بعض الناس على اغتياله فخرج خائفا يترقب كما خرج الأنبياء من قبل. وفي البلد الثاني قبل أيضا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.